بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تكلمنا حول أن النساء تبقى محرمة على الحاج إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء، ووقع الكلام في أنه هل الجماع فقط، بل يبقى محرما إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء، أو جميع الاستمتاعات تبقى محرمة إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء. ظاهر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المتن أن جميع أنواع الاستمتاع تبقى محرمة إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا في الدرس الماضي قال بأنه فقط الجماع، أما باقي أنواع الاستمتاع فهي تحل بالحلق أو التقصير، يبقى الجماع فقط محرما إلى أن يؤدي ركعتي إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء. ونحن حققنا في ذلك وانتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بما ذكره أستاذنا الشهيد من أن جميع أنواع الاستمتاع الجنسي نعتبرها محرمة، تبقى محرمة على الأحوط وجوبا إلى أن يؤدي طواف النساء وركعتي طواف النساء. بعد هذا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المتن: ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد، فإن حرمة الصيد ولو في الحل تستمر على الأحواض إلى ظهر اليوم الثالث عشر. بالنسبة إلى الصيد متى يحل، هذا بحثناه سابقا بالتفصيل، ولكن باختصار نقول بأنه هناك روايات تدل على أنه بالحلق أو التقصير يحل كل شيء أحرم منه عدا النساء والطيب، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أن الصيد أيضا يحل، طبعا من حيث الحرمة الإحرامية يحل لا من حيث الحرمة الحرمية. هذه الروايات هكذا تدل. وفي المقابل عندنا روايات تقول بأنه من خرج من منى رجع إلى مكة في النفر الأول، وعندنا البعض يوم الثاني عشر يطلعون يخلصون يطلعون، والبعض يبقون إلى يوم الثالث عشر يلا يطلعون. فاليوم الثاني عشر يسمى بالنفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى بالنفر الثاني. عندنا روايات تقول بأنه من نفر في النفر الأول فلا يجوز له أن يصيد حتى في الحل، إما بالإطلاق أو بالتصريح أنه حتى في الحل، وهذا يعني أن إلى أن شنو، هذه الرواية تقول بأنه إلى وقت النفر الثاني، هو إذا نفر في النفر الأول فلا يحق له أن يصيد إلى حين النفر الثاني. جعلوا هذا دليلا على أنه الصيد لا يحل إلا في ظهر اليوم الثالث عشر، فقالوا بوقوع تعارض بين هاتين الروايتين، يقع تعارض بين الروايات التي تقول أنه بالحلق أو التقصير يحل لك كل شيء أحرمت منه عدا النساء والطيب. هذه الروايات تدل على أن الصيد يحل عن الحرمة الإحرامية، وفي المقابل الروايات اللي جعلوها معارضة هي الروايات التي تقول بأنه لو نفر في اليوم الثاني عشر فلا يحق له أن يصيد إلى يوم الثالث عشر، إلى وقت النفر الثاني، إلى انتهاء النفر الثاني، يعني ظهر اليوم الثالث عشر. زين، هذا التعارض كل بحسب حاولوا أن يجمعون بين طرفي التعارض، وانتهى أستاذنا الشهيد إلى القول بالاحتياط الوجوبي بأن يبني على بقاء حرمة الصيد إلى يوم الثالث عشر، إلى النفر الثاني. ولكننا قلنا بأن هذه الطائفة الثانية بعضها قابل للنقاش دلاليا، وبعضها غاية ما تدل على حرمة ثالثة من نوع ثالث، للحرمة الإحرامية التي حصل بالصيد بالإحرام، ولا حرمة الحرمية التي تبقى ما دام في الحرم من حيث المكان، وإنما حرمة ثالثة تعلقت بالجمع بين خروجه بالنفر الأول وبين الصيد، أن من خرج في النفر الأول لا يحق له أن يصيد، إما ينفر في النفر الثاني، ما ينفر في النفر الأول بل يؤخر النفر إلى النفر الثاني، وإما أن إذا نفر في النفر الأول لا يحق له أن يصيد حتى بالخروج عن الحرم، حتى في خارج الحرم لا يحق له أن يصيد إلى أن يحصل النفر الثاني. هذه الحرمة هي المستفادة من هذه الروايات. لا بأس أن هذه الروايات نشوفها من جديد باختصار. روايات الطائفة الثانية وهي الروايات التي يدعى دلالتها على بقاء الحرمة الإحرامية للصيد إلى ما بعد الحلق أو التقصير، بل إلى ما بعد طواف النساء، إلى يوم الثالث عشر. هذه الروايات: أولا صحيحة معاوية بن عمار في الباب الثالث عشر من الحلق، الحديث الأول، الباب الثالث عشر من الحلق والتقصير، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلقه فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. خب، إلى هذا الحد إلا النساء والطيب، هذا يعتبر من الطائفة الأولى الدالة على أنه كل شيء يحل حتى الصيد، ولكن في ذيل الرواية يقول في باقي نفس هذه الرواية: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. يعني حتى في طواف النساء الصيد ما رح يحل، الصيد يبقى محرما. في هذه الرواية بعد ما يقول إلى يوم النفر الثاني، يسكت إلى متى ما معلوم. إجمالا هذه الرواية تقول أنه الصيد يبقى محرما حتى بطواف النساء، هم ما رح يحل الصيد. قالوا بأنه شن المراد ببقاء حرمة الصيد؟ هل يقصد بقاء الحرمة الحرمية أو الإحرامية؟ قالوا بأنه بل إذا كان يقصد الحرمة الإحرامية فالاستثناء استثناء متصل طبيعي، لأن المستثنى من هو كل شيء أحرم من كل المحرمات التي أحرم من إلا الصيد، يعني إلا يبقى عليه فقط الحرمة الإحرامية للصيد. فالمستثنى والمستثنى من يكونوا من جنس واحد، هذا يكون استثناء متصل. بخلاف ما إذا فسرنا حرمة الصيد الذي يستثنى بالحرمة الحرمية فهذا يصير استثناء منقطع، لأنه المستثنى من هي الحرمات الحاصلة بالإحرام. فإذا قصد إلا الصيد الحرمة الحرمية مو الحاصلة بالإحرام فهذا يعني استثناء منقطع، مثل جاء القوم إلا الحمار، فهذا استثناء منقطع يصير. فعندئذ قالوا بما أن ظاهر العبارة أن الاستثناء استثناء متصل، لولا القرينة يحمل الاستثناء على معنى الاستثناء المتصل مو المنقطع، إذن فالمراد بالحرمة هنا حرمة الإحرامية مو الحرمية، هكذا قالوا. ولكن نحن ناقشنا في ذلك وقلنا بأنه من المحتمل قويا أن الارتكاز المتشرعي كان يقتضي هنا تفسير بقاء حرمة الصيد بالحرمة الحرمية يعني شدة وضوح بقاء الحرمة الحرمية، فيحمل قوله إلا الصيد على الحرمة الحرمية. وهذا يكفي أو احتمال أن يكفي احتمال وجود قرينة متصلة كاللبية على أن المراد بالاستثناء استثناء منقطع مو استثناء متصل، وهذا يكفي لرفع اليد عن ظهوره في الاستثناء المتصل، وبالتالي رفع اليد عن ظهوره في بقاء الحرمة الإحرامية. هذه المناقشة التي ذكرناها، وهذا من الموارد التي كنا نقول بأنه لا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة، وشرحناه كرارا. هذه مناقشتنا في هذه الرواية. وأما الروايتان الأخريتان، عندنا صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، وعندنا صحيحة حماد. صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار الباب الحادي عشر من أبواب العودة إلى منى، من أبواب العودة إلى منى. الباب الحادي عشر من أبواب العودة إلى منى، بلي الحديث الرابع. هنا عندي الحديث الرابع، بلي الحديث الثالث صحيحة حماد، بلي كلتا الروايتين الآن محل شاهدنا، هم حديث الرابع وهم حديث الثالث. الآن نقرأ الحديث الرابع. الحديث الرابع صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، بلي تقول بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين. هسه بناء على أن يكون هذا السند تاما، سيد الخوي مصحح السند. عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل الصيد، متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. خب هذا قلنا بأنه غاية ما تدل على حرمة الجامع بين أمرين، الجامع بين أن ينفر في النفر الأول وبين أن يصيد، يحرم عليه أن يصيد إلى اليوم الثالث. إذا نفر في النفر الأول فلا يحق له أن يصيد إلا بعد ظهر اليوم الثالث عشر، يعني إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، يقصد يوم الثالث عشر. هذه صحيحة. صحيحة أخرى لحماد هم أيضا أبواب العود إلى منى، باب الحادي عشر حديث الثالث، حديث واحد قبل هذا الحديث، بإسناده عفوا عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، يعني حتى ينفر الناس باقي الناس في اليوم الثالث عشر في النفر الثاني، وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من تعجل في يومين فنفر يوم النفر الأول يوم الثاني عشر، هذا هم الذين يتعجلون في يومين فلا إثم عليه، ولكن بشرط شنو؟ بشرط أن يتقي، فلا إثم عليه لمن اتقى، ففسر لمن اتقى من اتقى الصيد. فالإمام يستدل بهذه الآية، يقول المراد بهذه الآية هو أنه من نفر في اليوم الثاني عشر لا يحق له أن يصيد إلى أن يحصل اليوم الثالث عشر، فلا بد وأن يتقي عن الصيد إلى يوم النفر الثاني، إلى وقت النفر الثاني. خب نحن قلنا بأنه إذن نبدل الاحتياط الوجوبي الذي ذكره أستاذنا الشهيد ببقاء الحرمة الإحرامية بالاحتياط الوجوبي ببقاء حرمة ثالثة بهذا المعنى الذي احنا شرحناه، وقلنا بأنه هناك ثمرات للفرق بين بقاء الحرمة الإحرامية إلى يوم الثالث عشر وبين هذه الحرمة الثالثة، ذكرنا بعض ثمرات الفرق بينهما، قلنا بأنه أولا الفرق في الحرمات الجانبية المرتبطة بالصيد مو نفس الصيد، كأكل لحم الصيد أو أخذ بيض الطيور، هذه الأمور هم أيضا كلها تحرم بالحرمة الإحرامية، فإذا قلنا ببقاء الحرمة الإحرامية يعني كل هذه تبقى تستمر بالحرمة الإحرامية إلى يوم الثالث عشر، بينما إذا قلنا بأن هذه حرمة ثالثة أصلا ليست هي تلك الحرمة، فهذه الحرمة الثالثة غاية ما ثبتت في نفس الصيد مو في هل أكل اللحم المصاد أو ما شابه، هذا أولا. ثانيا لو أن المكلف نفر في اليوم الثاني عشر، بل لم ينفر في اليوم الثاني عشر بل أخر نفره إلى اليوم الثالث عشر، ولكنه صاد، صاد، فإذن لم يخالف هذه الحرمة الثالثة، لأن الحرمة الثالثة اللي احنا ذكرناها لمن نفر في اليوم الثاني عشر، أما من نفر في اليوم الثالث عشر فيجوز له أن يصيد بناء على الحرمة الثالثة. فيبقى علي فقط حرمة الحرمية، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا، هذه حرمة الإحرامية استمرت إلى اليوم 13 مو حرمة ثالثة، فهذا يبقى علي حرمتان، حرمة حرمية وإحرامية معه. فهذا الإنسان الذي صاد وبقي إلى اليوم 13 فنفر، لم ينفر في اليوم 12، هل يعاقب بعقابين أو يعاقب بعقاب واحد؟ الجواب بناء على بقاء الحرمة الإحرامية إلى اليوم 13 يعاقب بعقابين، وبناء على القول بهذه الحرمة الثالثة، هذه الحرمة الثالثة منتفي عنه لأنه حقق شرطه، يعني لم ينفر في اليوم 12 بل أخر النفر إلى اليوم 13، فهذه الحرمة الثالثة لم تجر عليه، إذن لا يعاقب إلا بعقاب واحد وهو حرمة الحرمية. هذا فرق ثاني بين القول بالحرمة الإحرامية والقول بالحرمة الحرمية. وعلى كل حال قلنا يكفينا الشك في ظهور هذه الروايات في إرادة الحرمة الحرمية، عفوا في إرادة الحرمة الإحرامية، بقاء الحرمة الإحرامية أو مجيء حرمة ثالثة عليه، لأنه هذا الشك يؤدي إلى عدم إحراز وجود معارض للطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي كانت تقول بأنه يحل له كل شيء ما عدا النساء والطيب. فهذه الروايات لا نحرص وجود معارض لها، باحتمال أن يكون ظهور هذه الطائفة الثانية فيما قلنا، لأنه إذا كان ظهورها فيما قلنا بعد يرتفع التعارض، يرتفع بعد، وعليه فتبقى الطائفة الأولى حجة لعدم إحراز وجود معارض لها. وإذا ظلت الطائفة الأولى حجة فلا بد وأن نقول بأن الحرمة الإحرامية تزول، وبالتالي بنينا على الاحتياط الوجوبي بهذه الحرمة بهذا النحو الثالث الذي ذكرناه بحرمة ثالثة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.